بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأخوة وأيتها الأخوات المستمعين والمستمعات في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم شريعة النور، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الشارقة وعلى الهواء مباشرة مع ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. حياكم الله فضيلة الشيخ، وأهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله، وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا.
اللهم أمين. مستمعين الكرام، حديثنا في هذا المساء متصل بسابقه، حيث ما زلنا مع السلسلة المباركة المتعلقة بأصول الأخلاق في الإسلام. في هذه السلسلة استعرضنا جملة من الأخلاق، بل من أصول الأخلاق في الإسلام. اليوم فضيل الشيخ نتوقف مع خلق عظيم، ليس يسيرا إلا على من يسره الله سبحانه وتعالى عليه، ألا وهو خلق الإيثار.
نعم، أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فخلق الإيثار من أجل الأخلاق وأفضلها، ومن أكثرها كشفا لباطن الإنسان الذي استودع الإيمان، الذي استودع الإيمان قلبه، وأيضا امتلأت مشاعره بهذه الأخلاق العظيمة التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. لأن الإيثار في واقع الأمر يخالف رغبة الإنسان، ويخالف ما جبل عليه الإنسان من ما يسمى بالتملك الفردي وحب الذات. ولذلك الإيثار تعريفه هو تفضيل الآخرين وتقديمهم، وهو أكمل أنواع الجود والكرم والإحسان والتفضل. وذلك بأن يسعى الإنسان بأن يقدم غيره على نفسه بمحابها، مثلا من مسائل الأموال أو مسائل ما يسمى ب أمور الاختصاص الذي ينص عليه الفقهاء، وغير ذلك من الأمور. ولذلك الإيثار على النفس مع الحاجة قمة عليا بلغها الرعيل الأول من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما الأنصار الذين امتدحهم الله جل وعلا في القرآن. يقول الله جل وعلا: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم نزعوا إلى هذا الخلق الجميل العظيم، وذلك لعلمهم بأهميته وفضله وقيمته، وأن الله جل وعلا يحث عليه. ف أبو هريرة رضي الله عنه يقول: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أصابني الجهد. فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى نسائه فلم يجد عندهن شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا رجل يضيف هذه الليلة يرحمه الله؟ فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله. فذهب إلى أهله فقال لامرأته: ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخريه شيئا. قالت: والله ما عندي إلا قوت الصبية. قال: فإذا أراد الصبية العشاء فنوميه، وتعالي فأطفئ السراج ونطوي بطوننا الليلة. ففعلت، وفي لفظ: ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأت، فجعل يريانه أنهما يأكلان فباتا طاويين، يعني جائعين. ثم غدا الرجل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: لقد عجب الله عز وجل أو ضحك من فلان وفلانة، فأنزل الله جل وعلا قوله: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وأيضا جاء من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: أهدي لرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأس شاة، فقال: إن أخي فلانا وعياله أحوج إلى هذا منه. قال: فبعثه إليه، فلم يزل يبعث به واحدا إلى آخر حتى تداولتها 7 أبيات حتى رجعت إلى الأول، وقيل بأن الآية نزلت في هذا. وأيضا عبد الرحمن بن عوف يقول: لما قدمنا المدينة آخى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيني وبين سعد بن الربيع رضي الله عنه، فقال سعد بن الربيع: إني أكثر الأنصار مالا، فأقسم لك نصف مالي، وانظر أي زوجتي هويت نزلت لك عنها، فإذا حلت تزوجتها. فقال له عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق. هذه الصور المضيئة وهذه اللوحات المشرقة وهذه النماذج الرائعة تبرز في واقع الأمر هذا الجيل النير الذي اختاره الله جل وعلا واصطفاه لصحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الجيل الذي ضرب أروع الأمثلة في كل ميدان من ميادين الشرف، ميادين العبادة، ميادين الإيمان، ميادين العقيدة، ميادين الأخلاق، ميدان نصرة النبي عليه الصلاة والسلام. هؤلاء كانوا من أسخى الناس ومن أكثرهم إيثارا في المحاب التي جبلت قلوبهم عليها، ولذلك الأنصار رضي الله عنهم امتدحهم الله وكشف عن بواطن قلوبهم فإذا هي بيضاء نقية. وهذا الخلق العظيم في واقع الأمر، خلق الإيثار، جاءت فيه نصوص كثيرة وأكثرها يعني نماذج عملية تطبيقية واقعية. تقول عائشة: جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها، فأطعمتها 3 تمرات، فأعطت كل واحدة منهما تمرة، ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها، فاستطعمتها ابنتاها، فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما. تقول: فأعجبني شأنها، فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: إن الله قد أوجب لها بها الجنة، أو اعتقها بها من النار. الله أكبر. نعم، هذا هو الإيثار. أيضا أبو موسى الأشعري يقول: قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو، طبعا الإرمال هو فناء الزاد وقلة الطعام، يقول: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة، جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. والمقصود بأن هذا الجيل جيل عظيم، وخلق الإيثار كان سمة بارزة عليهم، حتى يقول حذيفة العدوي: يقول: انطلقت يوم اليرموك أطلب ابن عم لي ومعي شنة من ماء أو إناء، فقلت: إن كان به رمق سقيته من الماء ومسحت به وجهه، فإذا أنا به ينشع، يعني يحتضر، فقلت: أسقيك؟ فأشار: أي نعم. فإذا رجل يقول: آه آه، فأشار ابن عمي أن انطلق به إليه، فإذا هو هشام بن العاص أخو عمرو، فأتيت فقلت: أسقيك؟ فسمع آخر فقال: آه آه، فأشار هشام أن انطلق به إليه، فجئته فإذا هو قد مات، فرجعت إلى هشام فإذا هو قد مات، فرجعت إلى ابن عمي فإذا هو قد مات. والمقصود بأن هذا الإيثار العجيب كان حاضرا موجودا عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن بعض العلماء يقول: ليس بعد درجة الإيثار درجة في السخاء. يقول بعض العلماء: السخاء أعلى مراتب العطاء والبذل، وهذه المراتب هي الأولى ألا ينقصه البذل ولا يصعب عليه العطاء، وهذه مرتبة السخاء. والثاني أن يعطي الأكثر ويبقي له شيئا أو يبقي مثل ما أعطى، وهذا هو الجود. والثالث أن يؤثر غيره بالشيء مع حاجته إليه، وهذه مرتبة الإيثار. والمقصود إخواني وأخواتي أن الإيثار شيء عظيم، شيء عظيم، ولذلك يفصح عما في صدرك وقلبك من هذا الإيمان وهذا الجود والكرم المستبطن في صدرك. يقول أبو هريرة يحدث عن موقف وقع له في أحد سكك المدينة، يقول: الله الذي لا إله إلا هو، إن كنت لا أعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، وإن كنت لا أشد الحجر على بطني من الجوع. يقول: ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه، فمر أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله، ما سألته إلا ليشبعني، فمر ولم يفعل. ثم مر بي عمر فسألته عن آية من كتاب الله، ما سألته إلا ليشبعني، فمر فلم يفعل. ثم مر بي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني وعرف ما في نفسي وما في وجهي، ثم قال: يا أبا هر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: الحق. ومضى فتبعته فدخل فاستأذن فأذن لي فدخل فوجد لبنا في قدح، فقال: من أين هذا؟ يسأل أهله. قال: من أين هذا اللبن؟ قالوا: أهداه لك فلان أو فلانة. قال: أبا هر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: الحق إلى أهل الصفة فادعهم لي. قال: وأهل الصفة أضياف الإسلام، لا يأبون إلى أهل ولا مال ولا على أحد، إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيء، وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها. فساءني ذلك، فقلت، يعني أبو هريرة يقول في نفسه، فقلت: وما هذا اللبن في أهل الصفة؟ كنت أحق أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها، فإذا جاءوا أمرني فكنت أنا أعطيهم، وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بد. فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت. قال: يا أبا هر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: خذ فأعطهم. قال: فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح فأعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت: وقد روي القوم. فأخذ القدح فوضعه على يده فنظر إلي فتبسم صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أبا هر، قلت: لبيك يا رسول. قال: بقيت أنا وأنت. قلت: صدقت يا رسول الله. قال: اقعد فاشرب. فقعدت فشربت. فقال: اشرب. فشربت. فما زال يقول: اشرب، حتى قلت: لا والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا. قال: فأرني. فأعطيته القدح فحمد الله وسمى وشرب الفضلة. نعم، هذا هو الحديث الصحيح الذي يشير إلى عظم الإيثار في النبي، في خلق النبي عليه الصلاة والسلام وخلق الصحابة الكرام. فلنتخلق إخواني وأخواتي بهذا الخلق العظيم، وليكن مسلكا وخلقا دائما من خلاله يعلم العبد بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الأرزاق بيده وكل شيء بيده، وأن هذا الإيثار له من الفوائد الكثيرة والعوائد الأثيرة والبركات المتتابعة ما يجده الإنسان في حياته. ويكفي ذلك هذا الانشراح للصدر وهذا اللين في العريكة وهذه الطمأنينة وراحة البال يجدها حينما يؤثر الآخرين على نفسه. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، وأن يهدينا إليها، لا يهدينا إليها إلا هو، وأن يجنبنا سيء الأخلاق والأعمال والأقوال، لا يجنبنا سيء إلا هو. والله تعالى أعلم وأعلى وأجل، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم وبارك عليه. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الكرام، متواصلون معكم عبر هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور، ونتوقف عند هذا الفاصل بعده نعود إليكم بإذن الله لنواصل حديثنا، فابقوا معنا. عودة إليكم من جديد مستمعين الكرام، وعودة أيضا لمواصلة الحديث من خلال هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور. فضيلة الشيخ، نستقبل معا هذه المكالمة. الأخ إسحاق، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أي شيخنا، عندي مسألتين.
إيه.
الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذا كان الإنسان بدأ الصلاة حتى إلى آخر السجود، هل يدخل في هذا يقطع الصلاة إذا أقيمت الصلاة في آخر السجود؟
نعم.
قبل ما يقرأ التحية.
نعم.
الصلاة يدخل مع الإمام.
طيب.
هذا السؤال الأول.
نعم.
والسؤال الثاني، متى يدرك المأموم الإمام تكبيرة الإحرام؟ في أي وقت، في أي مكان؟ إذا دخل المأموم مع الإمام قد أدرك تكبيرة الإحرام.
نعم، واضح.
يعني أحسن حفيدونا، جزاكم الله
إن شاء الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا مكالمة أيضا. أم محمد. أبو محمد،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير على هذا البرنامج الطيب، وجعل في ميزان حسناتكم إن شاء الله تعالى.
وياك، تفضل يا أبو محمد.
عندي سؤال للشيخ. اليوم انصدمت فيه من زوجتي جزاكم الله خير، فاليوم قاعد أصلي العصر تقول لي زوجتي صلاتك مو صحيحة، قلت لها خير إن شاء الله، ليش مو صحيحة؟ تقول لي امبارح بتفرج على قناة على التلفزيون ويقولوا إنه وضع الأنف على الأرض يبطل الصلاة، قلت لها مين اللي قال لك هذا الكلام؟ قالت إذا على التلفزيون كنت بتابع عليه وقال وضع الأنف على الأرض ما بيجوز، قال يبطل الصلاة. قلت له أساسا من فصل صلاة السلام قال رغم الأنف ابن آدم، يعني ما فقدت الأنف على الأرض لا تقبل صلاة من السجود، من واجبات السجود. تافيدني جزاك الله خير، حتى الواحد ما يكون واقع بالغلط. هل الأنف وضع الأنف على الأرض في السجود
يعني قصدك وضع الأنف مجردا بدون الجبهة؟
لا، مع الجبهة.
طيب، يعني هي شو تبغاك، بس الجبهة؟
هي تبغاك تضع الجبهة من دون الأنف.
ها، بدون الأنف.
نعم، قلت له ما بيجوز.
طيب
اليوم ان شاء الله بتصل على الشيخ وبتتاكد من المعلومه.
فهمت خطا.
اي نعم،
يمكن فهمت خطا.
ربما. طيب، لكنه راح نوضح ان شاء الله.
جزاك الله
خير، حياك الله يا ابو محمد، بارك الله فيك. معنا مكالمه ايضا. ابو هزاع،
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله ابو هزاع، تفضل.
الله يحييك الشيخ. انا عندي سؤال بالنسبه الحين معظم الفضلات الطعام تدخل يعني اثناء الغسل والتنظيف في مياه المجاري، يعني تعرف نجاسات، فما أدري شو حكم الشرع في الشيء هذا، بارك الله فيك.
نعم، بارك الله فيك، حياك الله، تسمع الجواب. إذن فضل الشيخ نجيب على هذه الأسئلة. الأخ إسحاق اتصل أولا في سؤاله الأول، ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. يسأل يقول في حال لو كان الإنسان يصلي النافلة وكان في أثناء السجود الأخير بعده التشهد، في هذه الحالة هل يقطع أم يكملها سريعة؟
الحمد لله، نعم، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم ينكرون على من ينشئ صلاة وقد أقيمت الصلاة. وبالنسبة لأحوال الذي يصلي السنة وقد أقيمت صلاة الفرض، أحواله أولا إذا كان دخل والصلاة قائمة، الصلاة المكتوبة قائمة، وهو قد دخل فلا يجوز له ويحرم عليه أن ينفرد وأن يصلي السنة القبلية أو تحية المسجد والصلاة قائمة. وهذا الحديث نص ظاهر في منع مثل هذا التصرف، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. والأمر الثاني، إذا شرع في النافلة ثم أقيمت المكتوبة، ماذا يفعل؟ العلماء في هذه الصورة على ثلاثة أقوال. القول الأول بالقطع مطلقا، بالقطع مطلقا دون الالتفات إلى حال المصلي أو إلى وضع، يعني إلى مثلا مكان السنة أو ماذا صلى منها، ويستدلون بهذا الحديث. القول الثاني قالوا بعدم جواز القطع مطلقا لقول الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. والقول الوسط فيما يظهر أنه إذا كان في أول الصلاة فيقطع، وأما إذا كان في آخر الصلاة مثل الحالة التي شرحها الأخ السائل وهي أنه في التشهد الأخير أو في السجود مثل الأخير، فإن الصواب بأنه يسرع في القراءة في الصلاة، يسرع فيها، يتجوز يعني يخفف ثم يدخل الصلاة صلاة المكتوبة. هذا الذي يظهر، والله تعالى أعلم.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. الأخ إسحاق أيضا يسأل يقول متى يحكم للمأموم بأنه قد أدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام؟
بالنسبة لإدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام أن يوافق الإمام في هذه التكبيرة، هذا هو المعنى. يعني إذا كبر الإمام تكبيرة الإحرام قال الله أكبر، يقول بعده الله أكبر. بعض العلماء يوسع يقول ما دام أن الإمام لم يركع فإنه يكون قد أدرك فضيلة تكبيرة الإحرام، لأنه جاء في الحديث تكبيرة الإحرام خير من الدنيا وما فيها. فيقول ما دام أن الإمام لم ينتهي من الركعة فيصدق أن يقال بأنه أدرك تكبيرة الإحرام. والذي يظهر بأن تكبيرة الإحرام التي حث النبي عليه الصلاة والسلام على إدراكها يكون بإدراكها مع الإمام.
بارك الله فيك فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. معنا هذه المكالمة. فاطمة،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لا تسمح أخوي، عندي سؤالين.
نعم.
الأول، أنا صليت صلاة المغرب وصليت أول ركعتين وبعدين سلمت بالغلط، يعني صحيت وسلمت.
نعم.
بعدين قمت صليت الركعة الباقية.
نعم.
ونسيت أسجد سجود السهو.
نعم.
السلام هذا من يومين، يعني يوم انتبهت عد صلاة العشاء، فهل يعني لازم أعيد هاي الصلاة ولا؟
نعم.
يعني ما أعرف شو حكمها.
السؤال الثاني.
السؤال الثاني، بعض الأحيان يعني أحب أخلص صلاة الجمعة في المسجد، بعض الأحيان مش مداومة عليها، بس كانت عندي ملاحظة على على سورة الفاتحة. الفاتحة مرات يقراها الإمام وما يعطيك وقت إنك تعيدها، من يعني تعيدها في سرك. فهل قراءة الإمام تجزئ للمأمين ولا لازم المأمين بعد يعني يدراها؟
نعم. بارك الله فيك، حياكم الله. إذا فضل الشيخ نكمل الإجابة على الأسئلة. الأخ أبو محمد سؤاله متعلق بالسجود، ما الذي يجب على المسلم أن يضعه على الأرض في سجوده؟
الحمد لله، بالنسبة لما يضعه المصلي هو الأعضاء السبعة، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وفي لفظ أعضاء. وأشار أول ما أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى الجبهة والأنف، إلى الجبهة والأنف، ثم الكفين، باطن الكفين، ثم ركبتين، ثم باطن القدمين. فهذه هي الأعضاء التي يسجد عليها المصلي، سبعة أعضاء يسجد عليها. ويجب عليه أن يمكن هذه الأعضاء من الأرض، فيمكن جبهته وأنفه من الأرض، و يمكن باطن كفيه من الأرض، ويمكن ركبتيه من الأرض، ويمكن باطن أصابع قدميه من الأرض. وأما إذا جئنا إلى المجزئ منهما فهو وضع العضو على الأرض، فإذا وضع جبهته على الأرض دون أنفه صحت صلاته، لكن إن وضع أنفه دون جبهته فهذه في سؤال أظنه.
نعم.
إيه؟ فهذه مسألة أخرى سنتحدث عنها بعد قليل.
نعم.
كذلك للكفين، إذا وضع مثلا أصابع الكفين مثل ما يفعل بعض الناس يضع أطراف أصابع كفيه، هو أتى بالقدر المجزئ لكنه أخطأ السنة.
صحيح.
ما أصاب. كذلك بعض الناس يضع أطراف أصابع قدميه، هو أجزأ الآن صحت صلاته لكنه ما أتى بالسنة، وهو تمكين باطن أصابع القدمين إن تمكن من ذلك. هذه الأعضاء التي، فلذلك من رفع رجليه مثلا أو لم يسجد على، يعني لم يضع يديه على السجود وضعهما على ركبتيه مثلا أو رفعهما، ما صحت صلاة بمثل هذه الصورة.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. هو كان الملاحظة التي يعني أدلت بها زوجته، تقول له أن من الخطأ أن تضع أنفك على الأرض وإنما فقط تضع الجبهة. هذا الذي نقله الأخ.
الذي يظهر بأن الأخت فهمت فهما خطأ، لأن أحيانا السمع يخطئ، ولذلك تجد بعض الناس الآن يستمع إلى برنامج فتوى أو إلى برنامج ديني أو شرعي أو إلى درس مثلا، ومثلا أثناء الدرس يسرح ويقف على مسألة مبتورة فيبدأ ينقلها، أو أن الشخص يتصور المسألة والشيخ أو المفتي يتحدث فيها تصور بحيث أنه ينتزعها من رحم الكلام فيوظفها أو يصورها تصوير معين. وهذا حصل حتى في عهد الصحابة رضي الله عنهم، ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها لأحد الصحابة إن السمع لا يخطئ، والمقصود بأن يحصل أحيانا. فلعل الأخت الفاضلة التبس عليه الأمر، يمكن الشيخ قال بأنه ما يعني إذا كان يقتصر على سجود الأنف مثلا، لأن العلماء لما تحدثوا في هذه المسألة يذهبون إلى أن الأنف تابع للجبهة، فإذا مثلا سجد على الجبهة دون الأنف صحت صلاته، لكن إذا سجد على الأنف دون الجبهة
لم تصح.
وهذا يحصل، أنا رأيت بعض الأولاد الصغار في المساجد أحيانا يضع أرنبة أنفه على الأرض دون جبهته، وهذا غلط. وفي يوجد يعني بعض أهل الكبر مثلا اللي ما يريد أن يمكن جبهته، أو بعضهم يخاف على غترته مكوية ما يحب تتعفس في الأرض مثلا، أي فيضع أنفه فقط، هذا غلط. ولذلك من سجد على جبهته دون أنفه صحت صلاته مع
أخطأ السنة،
مع أنه أخطأ السنة. أما من سجد على أرنبة أنفه دون جبهته ما صحت صلاته، لأن الأنف تابع للجبهة وليس الجبهة تابعة للأنف.
بارك الله فيك فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. الأخ بهزاع يسأل عن يعني ما يذهب من فضلات الطعام إلى المجاري أثناء غسل اليدين من الطعام.
الحمد لله، بالنسبة لما يغسله الإنسان من بقايا الطعام في يده فإن هذا مما هو معفو عنه،
نعم.
ولو ذهب مع يعني المجاري الصحية لا حرج عليه في ذلك، لأن هذا من باب التنظيف. لكن على الإنسان أن لا يدع طعاما في يده، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يغسل يديه حتى يلعقهما، فكان يلعق، كان يحث على ذلك ويقول ما يدري المرء أين البركة، فلعل البركة فيما علق في يدك، فالإنسان لا يبقي في يده شيء من الرز أو شيء من المرق أو شيء من الإدام أو شيء من هذه الأشياء عالق، وإنما يلعقها مثلا أو يمسحها بالمنديل، وبعد ذلك يغسلها يعني في المغسلة الخاصة بالماء التي يجري الماء بعد ذلك إلى المجاري.
نعم بارك الله فيك فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. الأخت فاطمة تسأل تقول صلت المغرب وخطأ سلمت بعد اثنتين، ثم تذكرت فأتت بالركعة التي لم تصلها ولكن نسيت أن تسجد للسهو.
الحمد لله، طبعا أحسنت حينما أتيت بما فاتك من الصلاة وفعلت الشيء الصحيح حينما أتممت صلاتك بهذه الركعة، بقي عليك مسألة السجود، سجود السهو. فما دام أنك نسيت سجود السهو فإن أهل العلم لهم كلام، من أهل العلم من يرى بأن سجود السهو يسقط بالنسيان، من أهل العلم من يرى بأنه يسقط إذا طال الفصل، ويختلفون في طول الفصل هذا ما هو. بعضهم يقول أن يدخل عليه وقت الثانية، يعني الصلاة الثانية، إذا دخل مثلا الآن أنت في المغرب ودخل عليك وقت العشاء يقول خلاص سقط سجود السهو، وبعض العلماء يقول لا يسقط أبدا، وبعض العلماء يحدده باليوم والليلة. فيا أخت الفاضلة، يعني من باب الخروج من الخلاف عندنا قاعدة جميلة، وهي الخروج من الخلاف مستحب، والحمد لله ترى الأمر سهل الآن، وأنت جالسة الآن وأنت تستمعين إلينا أبد توجه للقبلة واسجد سجد السهو، وحتى نخرج من الخلاف لأنه مقدور عليها ولله الحمد وسهلة ويسيرة ونخرج فيها ولا تكلفنا شيء، مثل ما قال عمر يعني لما تحدث عن قضاء يوم قال يوم يعني سهل أو مقدور عليه، فأنت مقدور على أنك تسجد السهو، اسجد للسهو واقطع الشك باليقين. بارك الله فيك.
نعم جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. مستمعين الكرام، ما زلنا متواصلين معكم عبر هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور، ونذكركم بأرقام التواصل يمكنكم المشاركة، وذلك بالاتصال من داخل الدولة على الرقم 600 551-688 ومن خارجها 00971-600-551-668. والرسائل النصية القصيرة نستقبلها على الرقم 6688. الأخت فاطمة أيضا تسأل فضل الشيخ عن المأموم، هل قراءة الإمام قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية قراءة للمأموم؟
الحمد لله، نعم، هذه في قول من الأقوال بأن قراءة الإمام قراءة للمأموم في الصلاة الجهرية، لكن الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أنه هو الصواب أن المأموم يقرأ الفاتحة بعد قراءة الإمام الفاتحة، ولو كان يقرأ ما زاد على القرآن، وذلك لما زاد عفوا على الفاتحة من القرآن، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقرأوا خلفي إلا بأم القرآن أو بأم الكتاب، لا تقرأوا خلفي إلا، فاستثنى النبي عليه الصلاة والسلام الفاتحة، ولم يبين أنها في السرية أو الجهرية، لكن الظاهر أنها في الجهرية لأن لها سبب، حيث إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي ويقرأ وكان رجل يقرأ خلفه، فلما انتهى من الصلاة قال: من ينازعني القرآن؟ من كان ينازعني القرآن؟ ثم قال: لا تقرأوا خلفي إلا بأم الكتاب، فدل على أن الفاتحة تقرأ خلف الإمام إذا انتهى من الفاتحة، يقرأها المأموم حتى ولو كان يقرأ ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة.
بارك الله فيك فضل الشيخ وأحسن الله إليك. معنا هذه المكالمة، أبو خليفة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال يا شيخ بالنسبة للميت.
الميت؟
نعم. خصوص الميت وما يوصل من عمل وأجر، هل مثلا أهله وجماعته يصدقون عنه، يتبرعون عنه، هل توصله الأجور هذه؟ هذا واحد. اثنين،
نعم،
بالنسبة كذلك للعمرة وختمة القرآن،
نعم،
هل هذه جائزة للميت؟
نعم.
بخصوص حالة الميت نفسه، هل لابد أن يكون الميت ملتزم دينيا، ولا الأجور هذه توصل إذا كان ملتزم أو غير ملتزم؟
نعم.
السؤال الثاني بخصوص الصلاة يا شيخ، إحنا الحين نسمع أن الناس تصلي، مرات تصلي في البيت، مرات تصلي في المسجد، هم متكاسلين، لكن بعض المرات نسمع من الناس أو من المشايخ لا يجوز ولا تعتبر هذه لا غير جائز، صلاة غير جائزة، فنحس أن في تنفير بالنسبة للنقطة هذه بالنسبة للصلاة سواء كان ملتزم في البيت أو في المسجد، فيا ريت توضح لنا إياها وجزاك الله الخير.
بارك الله فيك يا أبو خليفة. معنا مكالمة أيضا، راشد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال؟
حياك الله.
المعلوم إنه البسملة هي آية من آيات الفاتحة.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وموجودة كذلك حتى في المصحف مرقمة.
نعم.
يعني رقم واحد.
صحيح.
بس الملاحظ إنه غالبية المقرئين في الصلاة الجهرية ما يستفتحوا فيها. فهذا اختلف، يعني تكلمنا فيه مع الإخوان وكذا، قال والله غريبة يعني ما يتم قراءة البسملة في الصلاة الجهرية، هل هي جائزة يعني أنك ما تقرأها؟
طيب،
أم هو بالسر يقرأها بسمل بالسر؟
هو يبسمل بالسر ولا كيف؟
ما نعرف هنا الحين.
طيب،
اللي نسمع دائما الأئمة يبدأ قراءة الفاتحة بالحمد لله رب العالمين.
نعم صحيح.
هل هذا جائز يعني؟
طيب يا راشد،
جزاكم الله خير.
حياك الله. معنا مكالمة أيضا، أبو أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال شيخ؟
حياك الله أبو أحمد.
قال يا شيخ، أنا من سكان غضبي، مرات أنزل الشارجة بقعد يوم أو يومين.
نعم.
بنزل الصلاة مثلا، أروح الأظهر في المسجد مثلا، جماعة يصلون، بصلي مع الجماعة، بعد ما أخلص الصلاة في جماعة ثانية يعني مثلا يصلون، أبي أصلي صلاة العصر معاهم. وبالنسبة لمثلا الجمع أو القصر، كيف في يوم يكون مثلا قاعد يوم أو يومين في الشارجة؟
نعم.
جزاك الله.
طيب، حياك الله أبو أحمد. إذن فضل الشيخ نجيب على هذه الأسئلة. الأخ أبو خليفة سأل أولا عن الميت وما يصله من أجر وثواب الأعمال، وهل هذا يختلف باختلاف حال الميت إن كان صالحا أو كان صاحب ذنوب وخطايا؟
الحمد لله. أولا، ينبغي للحي قبل أن ينتقل إلى الدار الآخرة أن يبني له في قبره وفي آخرته من الأعمال الصالحة ما تكون سبب من أسباب نجاته.
صحيح.
وأن لا يعتمد على ما يقوم به الورثة من بعده، فقد ينسى الورثة أو أن يهمل هذا الأمر مع طول الزمان.
نعم.
ولذلك ربنا جل وعلا قال وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، نقصد بأن الإنسان يبادر وأن يعمل من الآن وأن يجتهد في الطاعات والعبادات، وإن كان ذا مال عليه أن يتصدق بالصدقات الجارية أو بالصدقات المقطوعة، وأن يكثر من طاعة الله وعبادة الله. الأمر الآخر بالنسبة للميت، نعم صحت الأحاديث بأنه يصله ثواب بعض الأعمال الصالحة من الأحياء، ومن ذلك الدعاء ومن ذلك الصدقة. فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هل بقي شيء من بر والدي أبرهما به بعد موتهما؟ قال نعم، الصلاة عليهما يعني الدعاء لهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما. فالدعاء من أنفع الأعمال التي يصل ثوابها إلى الميت، تدعو له بالمغفرة، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تجاوز عنه، اللهم أبدله دارا خيرا من داره، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم ثبته، اللهم الأدعية الطيبة. الأمر الآخر ما يتعلق بالصدقة، فلقد صح من حديث سعد أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام إن أمي افتلتت نفسها ولو تكلمت أو نطقت لتصدقت، فأمره النبي وسلم أن يتصدق عنها بالماء. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتصدق على خديجة، فلربما ذبح الشاة فيوزع لحمها على صويحبات خديجة. ولذلك أخي الفاضل بارك الله فيك، الذي يصل الميت هذا الدعاء الطيب، كذلك الصدقة، كذلك صلة الرحم التي لا توصل إلا عن طريق هذا الميت مثل الأعمام والأخوال والأجداد والجدات، وكذلك إكرام صديق الميت، فإن هذا من بره بعد وفاته.
نعم، جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليك. الأخ أيضا أشار إلى قضية العمرة عن الميت شيخ.
الحمد لله، نعم أحسنت، العمرة والحج. فإذا كان الميت لم يحج ولم يعتمر، فمن البر بهما أو به أن تحج عنه وأن تعتمر حج الفرض وعمرة العمرة الواجبة. وكذلك لو أنك تصدقت عليه بالحج والعمرة ورجوت الثواب لهذا الميت ولو كان قد حج في حياته، فالذي يظهر بأنه لا مانع من ذلك، لا مانع، فإنها من جملة الأعمال التي جاء النص بمشروعيتها وبجوازها.
وهذا الشيخ يختلف بحال الميت؟
بالنسبة لأحوال الميت حتى لو كان من العصاة، ما دام أنه من أهل لا إله إلا الله ومن أهل شهادة أن محمد رسول الله، فإنه ينفعه ولو كان عاصيا. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. والنبي عليه الصلاة والسلام ما فرق بين ميت وآخر، وإنما أطلق. والعصاة أهل التوحيد والإيمان بأمس الحاجة إلى دعاء الأحياء، فلا يميز الإنسان بين كونه عالما أو بين عابدا أو بين كونه فاسقا أو مذنبا أو مقصرا.
أحسن الله إليك فضل الشيخ وبارك فيك. الأخ أبو خليفة أيضا يسأل عن حكم صلاة الجماعة.
الحمد لله، بالنسبة للصلاة الجماعة واجبة في أصح أقوال أهل العلم. وحينما أقول أصح أقوال أهل العلم، لأن من أهل العلم من يرى فرضيتها ويرى شرطيتها لصحة الصلاة، هذا قول لبعض العلماء، وقالوا بأنه لا تصح صلاة الرجل إلا في الجماعة، إلا في المسجد، وإلا من عذر. وهناك قول آخر يذهبون إلى أنها سنة مؤكدة، لكن الذي يظهر بأن صلاة الجماعة واجبة في أصح أقوال أهل العلم. والدليل على ذلك قول الله جل وعلا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. قول الله عز وجل إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. والعمارة نوعان: عمارة حسية بالبناء والتشييد والرفع، وعمارة معنوية بالصلاة قراءة القرآن وذكر الله. وأيضا يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صلاة، قال إذا أقيمت، قال عليه الصلاة والسلام: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له. وأيضا صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم أخالف إلى أقوام لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وترك صلاة الجماعة من علامات المنافقين، لا سيما الفجر والعشاء.
جزاك الله خير فضل الشيخ. الأخ راشد أشكل عليه كون الأئمة أو غالب الأئمة لا يقرؤون البسملة في قراءة الفاتحة مع أنها آية مثبتة في القرآن.
الحمد لله، كونها مذكورة في القرآن لا يعني أنها من الفاتحة، هذا على قول من لا يرى أنها من الفاتحة.
نعم.
وإنما يذهب إلى أنها آية مستقلة نزلت للفصل بين السور. وبعض العلماء يقولون لا، هي آية من الفاتحة وآية مستقلة من بقية السور، جاءت للفصل بين السور، ولذلك يرون وجوب قراءتها. والصواب أن قراءتها سنة وليس بواجب وليس بشرط، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه من أكثر من وجه، صح أيضا عن أبي بكر وعمر وبقية الصحابة أنهم كانوا يستفتحون بالحمد لله، بالحمد لله رب العالمين.
الأخ أبو أحمد شيخ يسأل يقول: من سكان أبوظبي يأتي أحيانا إلى الشارقة ودبي يمكث يوم أو يومين، فإذا صلى جماعة في المسجد ثم أتت جماعة أخرى فالتحق بهم لجمع الصلاة التي تجمع.
الحمد لله، لا حرج عليك في ذلك، لكن أنصحك بأن لا تجمع ما دمت أنك في المدينة. ما دمت أنك مقيم في المدينة تقصر فقط ولا تجمع، لأنك إذا جمعت معهم ستصلي صلاة كاملة تامة. فأنا أنصحك بعدم الجمع، لكن لو أحببت القصر لا حرج.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ وأحسن الله إليك. مستمعينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا في هذا المساء. شكرا جزيلا لضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. شكرا جزيلا فضيلة الشيخ.
شكرا لكم.
والشكر موصول لكم كذلك إخواني وأخواتي مستمعي مستمعات إذاعة الشارقة، على أمل لقاء بكم في حلقة قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء عبد العزيز أحمد، وتحيات محدثكم يحيى علي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.